العظيم. فيقول الشيخ على الإنسان على طالب العلم أن يبتعد عن كل ما يشوب النية كحب الظهور والتفوق على الأقران، وأن يجعل العلم سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال، لأي غرض من الأغراض. قد يريد أن هو يطلب العلم أن هو يتزوج مثلا ابنك عالم، أو مثلا أختي طالب علم مثلا حتى يقال عنه طالب علم، هذا الغرض. والأعراض أعراض الدنيا من مال أو من منصب أو من قطعة أرض أو بيت أو نحو ذلك، أو يطلب العلم من أجل تعظيم الناس له، أو يطلب العلم من أجل صرف وجوه الناس إليه وأن يشار إليه بالبنات. فإن هذه يقول الشيخ، فإن هذه إذا شابت النية أفسدتها وذهبت ببركة العلم. وللعلماء في هذا الأمر وهو الحفاظ على النية أقوال. يقول الشيخ أنه بيّن في كتاب التعالم، هذه رسالة اسمها التعالم، والتعالم هو أن الإنسان يدّعي العلم يتعالم، يعني الإنسان الذي تجده يعني ما زال يحبو في طلب العلم ثم تكبر نفسه في نفسه وظن أنه أصبح عالما، نقول هذا متعالم، متعلم يعني مدّعي العلم، يعني بيعرفش حاجة وأعطاك النفس يعرف، متعالم. فالشيخ له رسالة اسمها التعالم، كتاب التعالم، يبين فيه خطورة هذه الخصلة، خطورة هذه الخصلة أن الإنسان لا يزال يتعلم ويظن أنه أصبح عالما فيتعالم على الناس ويترفع عليهم وهو ما زال متعلما، هذه خصلة خطيرة. يقول وقد نهى العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يضرب لها الطب، يعني يراد بها الشهرة، يعني واحد يخترع له مسألة جديدة ويتكلم فيها ليقال ان فلان اتى بالعجائب واتى بالغرائب. وكان الامام مالك يقول شر العلم الغرائب، وما زال العلماء يحذرون من الغرائب الذي يأتي بالأحاديث الغرائب والأقوال الغريبة. وعن سفيان، يعني يقصد سفيان الثوري، أنه قال قلت أوتيت فهم القرآن، يعني كان له فهم عميق في القرآن الكريم، يعني الآية الواحدة إذا تأملها يخرج منها فوائد عديدة وعظيمة. قال فلما قبلت السرة سربت، يعني سرب هذا الفهم، لما قبل السرة يعني لما أخذ العقيات من الأمراء، هكذا الأمراء في العهد الأول العهود التي بعد ذلك يعطون عقيات ومنح، يعطونها للشعراء للعلماء لمن يسألهم. فكان كثير من أهل العلم يرفض هذه العطيات، خاصة إذا لم يكن محتاجا إليها. فلما يقول سفيان لما قبلت السرة، يعني سرة المال، سلبت هذا الفهم الذي كنت أتيته بفهم القرآن الكريم، يعني هذا يشير على إلى أنه حصل خلل في النية، حصل خلل في النية أثر على الفهم، أثر على فهم الإنسان العلم وعلى استنباط أسرار كتاب الله العزيز، أسرار الكتاب العزيز، لأن أسرار هذا الكتاب المبارك لا تعطى لأي إنسان، لا تعطى إلا لمن نور الله قلبه وابتعد عن المعاصي وحظوظ الدنيا وحظوظ الدنيا. وقد كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يستخرج من الآية الواحدة فوائد يتعجب الحاضرون منها، حتى انه استخرج من آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، استخرج منها أكثر من 30 فائدة، استخرج منها أكثر من 30 فائدة فقهية، وأظن ذكرتها في كتاب الدر الثمين في ترجمة الحاشمية. وهذا يدل على أن الإنسان كلما أخلص لله جل وعلا فتح عليه من أبواب العلم والفهم وأعطاه ما لم يعط غيره. وننبه بذلك إلى ما شاع بين الناس من الاستدلال بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، فيستدل بها أكثر الناس على أن تقوى الله سبب العلم. وهذا الكلام صحيح، لكن هذه الآية لا تدل على هذا. الذي يدل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان هو الذي تفرق بين الحق والباطل. أما الآية الكريمة: اتقوا الله ويعلمكم الله، ولو كانت كما يريد لكانت مجزومة، مجزومة يعني ويعلمكم الله، لو كانت كما يريد انها تكون جواب شرط، لكنها مرفوعة ويعلمكم الله، فهي اما تكون جملة مستقلة يعني بعد الجملة الاولى اتقوا الله، ثم الجملة الثانية ويعلمكم الله، فيعلمكم الله ما تتقونه، يعلمكم الله ما تتقونه، يعني تتقيه كيف؟ تتقي الله، تترك كذا، تترك كذا، وتفعل كذا. أو ويعلمكم الله تكون عامة فيما تتقونه وفي غيره. وأكثر كلام المفسرين على أن ويعلمكم الله يعني يعلمكم ما تتقونه. فكثير من الناس يعني أشكل عليهم هذا ويستدل بهذه الآية في غير موضعها. تقوى الله فعلا سبب العلم، سبب الفتوحات والفهم، لكن بغير هذا الدليل. يقول الشيخ ايضا: فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى بان تكون مع بذل الجهد شديد الحول، بان تكون مع بذل الجهد في الاخلاص شديد الخوف، شديد الخوف من نواقضه، يعني تخاف على إخلاصك أن ينتقض بالشرك أو بالتسميع أو بالرياء أو بنحو ذلك. وأيضا عليك بعظيم الاستقامة والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. الإنسان دائما يلجأ الله جل وعلا ويدعوه أنه يحفظه من أن يحفظه من الرياء والسمعة، وأن يحفظ عليه عمله، لأنه قد يعمل أعمال كثيرة ويأتي يوم القيامة لا يجد منها شيئا، يكون مغرور ويكون مخدوع. في هذه الحياة يعمل ويعمل، لكنه يعمل رياء وسمعة، يعمل بدون إخلاص، فلا يجد في حسناته شيء. يقول: ويؤثر عن سفيان بن سعيد رحمه الله تعالى أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يعني أشد شيء في المعالجة نية، لأنها تتقلب علي، تتقلب علي، يعني كلما يصلحها تتبدل مرة ثانية، ينتظم هذه النية ويستقيم تنقلب عليه النية مرة أخرى. فيقول: أتعبني هذا، ما عليك شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن الزبير أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم بكاء، يعني عندما تحدث الناس تخطب فيهم يبكون، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال: يا بني، ليست النائحة السفلى مثل النائحة المستجرة، يعني عندما يموت ميت فالناس ليس عندهم أحد ينوح ويصيح ويشق الجيوب ويطم الخدود، فيستأجرون واحدة، يستأجرون امرأة أو أكثر لتنوح على الميت. وطبعا هذه التي تنوح تضرب خدودها وتشق جيبها وتصيح، لكن لا ينزل من عينها دمعة واحدة، لا تسقط من عينها دمعة واحدة، لأنها ليس عندها مصيبة بالحقيقة، وإنما هذه نائحة مستأجرة. وكذلك بعض الجيران بدون استئجار يريد أن يعني يسعد جاره أو تسعد جارتها وتشاركها في مصابها، فتذهب أيضا تنوح معهم، وتشعر أن هذه غير صادقة، لأنها لا ينزل أو لا تسقط من عينها دمعة واحدة، فليست النائحة السكلة يعني التي أصابتها المصيبة فعلا وفقدت زوجها أو ابنها أو ولدها أو أخاها، ليست كواحدة أتت من الخارج أو مستأجرة. قال يا بني ليست النائحة السكلة مثل النائحة المستأجرة. ويختم هذا الفصل أو هذا النقطة في الشرط الثاني الذي يجب على طالب العلم أن يتحلى به، وهو شرط الاتباع، اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه وفي سمته وفي دله وفي طريقته وفي كل شؤونه. والاتباع هذا هو دليل المحبة، دليل المحبة. يعني واحد يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يتبعه، بل ينقم على سنته، بل يحارب أهل السنة، فهذا ليس الحقيقة بالمحبة. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا هو الأصل الثاني. فالأصل الأول في كون العلم عبادة، الأصل الأول أن يلزم الإخلاص، والأصل الثاني أن يلزم المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر وننظر في بعض الأسئلة إذا كان في مجال الإجابة عليها. وليطوفوا بالبيت العتيق. ما معنى العتيق؟ قالوا ان معنى العتيق هو الذي عتقه الله من الجبابرة، فلم تقدر عليه الجبابرة ولم تقدر على عدمه. ما معنى لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم؟ كما قلت من قبل، عندما تأتي آيات الأفضل أن ترجع إلى تفسير الآيات في كتاب الله جل وعلا. الذي يصلي على الجنازة على القبر هل يصلي تجاه القبلة أم القبر؟ نعم يصلي تجاه القبلة، لا يصلي إلا تجاه القبلة. خلاف التنوع والذي لا إشكال فيه، يعني مثلا واحد في واقف يقرأ في دعاء الاستفتاح، الصح له أن يأتي بأي نوع من أنواع دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض أو غيره، هذا اختلاف تنوع لا إشكال فيه. أما اختلاف التضاد فهو أن يكون هناك قولان متقابلان أحدهما صواب والآخر غير صواب، فيجب عليه أن يأخذ الصواب والحق ويترك ما سواه. أعوذ بكلمة الله من شر ما خلق، الصواب أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.